الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في الفصل الأول الذي ذكره المصنف في البداية وعقده في بداهة مفهوم الوجود. احنا في الدرس الماضي تعرضنا إلى بعض الأمور ويعني صار الكلام بنحو آخر بفد نوع من التعمقات التي يأتي الحديث عنها إن شاء الله، فلا ضرورة إلى الاستعجال بها. سنبين إن شاء الله أصل الموضوع الذي أفاده المصنف في هذا الفصل، وبعد ذلك ننقده إن شاء الله بالنقد الموضوع، شوف شنو الصحيح نأخذ به والذي هو خطأ نرفضه ونبين من شاء الخطأ. تعرض في هذا الفصل إلى أمور خمس. الأمر الأول أن مفهوم الوجود بديهي التعقل والتصور، والأمر الثاني أنه لا يحتاج في تعقله إلى توسيط شيء آخر. وأنه معقول بنفس ذاته، الوجود بنفس ذاته والمتعقل بلا حاجة إلى توسط مفهوم آخر. والأمر الثالث أنه لا معرف للوجود من حد ورسم، حد ليتقوم بالفصل والرسم ليتقوم بالخاصة في كتاب إيساغوج، الذي هو الحد تام وناقص. التام الذي يكون معه الجنس القريب، يعرف بالجنس القريب والفصل، هذا التام، تعريف التام. والتعريف الناقص، الحد الناقص، هو بالفصل وحده أو بالفصل مع الجنس البعيد. وكذلك الأمر في الرسم، الرسم التام الذي معه الفصل الذي معه الجنس القريب، والرسم الناقص هو الذي ليس معه جنس أو معه جنس بعيد. يقول ليس له معرف، هذا في كتاب إيساغوجي. في كتاب البرهان المقصود من العرض هناك بالإضافة إلى الفصل، فصل معرض التعريف، الفصل تعريفه بالفصل هو التعريف بالعرض والخاصة. العرض ينقسم إلى عام وخاص في كتاب إيساغوجي، وهو كتاب الكليات الخمسة مصطلح. وفي كتاب البرهان، يعني في مباحث البرهان، يقصد من العرض المحمول، مو يم أنه ذاتي عرضي، موضوع آخر هذا. كل محمول يعد عرض. يكون الذاتي في كتاب الإيساغوجي في الكليات الخمسة هو الجنس والفصل والنوع، والعرض أو العرضي هو الخاصة والعرض العام. بينما في كتاب البرهان الذاتي هو الذي يحمل على الموضوع بلا توسط شيء آخر، بلا واسطة، أو الواسطة تكون أيضا ذاتية على كلام هناك، والغريب مقابله الغريب، مو يقابل الذاتي. هناك العرض يقابله الغريب، المحمول. الذاتي هو الذي يحمل على الموضوع بلا واسطة أو بواسطة أمر ذاتي أيضا. الذي يكون غريبا هو الذي يحمل بواسطة العام أو الأخص على كلام بينهم هناك. مو محل كلامنا هنا باب البرهان، محل كلامنا باب الكليات الخمسة. المعرف التعريف إما يكون بالحد أو بالرسم، وهي كلها كليات خمسة، كلها ترتبط بالكليات الخمسة. ما ترتبط هي بالرغم من أنها محمولات، محمولات هي، فتكون أعراض أو عرضيات بالمعنى ذاك اللي هو في كتاب البرهان، لكنه مو حديثنا في الذات والغريب. هناك ينقسم العرض إلى ذات وغريب، هنا ينقسم العرض إلى خاصة، خاصة وعرض عام، خاصة وعرض عام. يعني إذا يختص بالموضوع يكون خاص، وإذا يعم الموضوع وغيره يكون عرض عام. ماشي وواحد مثلا بالإضافة للنسبة. فالحديث هنا مو يم كتاب البرهان، كل يم حديث يم يرتبط بباب إسابة. واستدل على هابلي الأمر الرابع، هو الأمر الثالث شنو؟ أنه لا معرفة له من حد أو رسم. الأمر الرابع الذي تعرض له هنا استدل أيضا استدلال آخر، هنا ابتداء ذكر فلا معرفة له من حد أو رسم لأنه معقول بنفس ذاته. زين؟ ولا بل وليس له بل باعتبار أنه ليس له جنس ولا فصل، فحينئذ يكون يشترط في المعرف أن يكون أعرف من المعرف. طبيعي التعريف شنو فاته، مفروض يكون أعرف من المعرف. وحينئذ حيث أن الوجود معلوم بديهي ومعلوم بنفس ذاته فلا معرف له من حد أخص. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع استدلال آخر على أن الوجود لا معرفة له، هذا شنو؟ هذا حول على ما سيأتي في الفصل السابع اللي عقده هناك في أحكام الوجود السلبية. هناك ذكر أن من جملة أحكام الوجود السلبية هو أنه ليس له جنس ولا فصل، لا جزء عقلية له، ليس له أجزاء عقلية. واستدل على ذلك هناك بأن الجنس، جنس الوجود إما يكون نفس الوجود أو غيره، فهي مانعة خلو لا يخلو الحال. نفس الوجود يكون بل جنسا له، وحين الفصل ما يكون الفصل، مفروض الجنس هو المفهوم الذاتي العام، والفصل يحصل في الحيوان وناطق، ناطق يحصل الحيوان به تحصله. نجي للوجود، الوجود نشوف أنه بنفسه يتحصل، مو بعنوان آخر، مو بمفهوم آخر، بنفسه يتحصل. فحين شلون يكون الجنس بنفسه يتحصل، بينما الجنس مفروض يكون يتحصل بالفصل، هذا يتحصل بنفسه. زين؟ الوجود لو كان جنسا للوجود لكان يلزم أن يتحصل بغيره، وهو يتحصل بنفسه وبذاته، فحين المعنى ما له فصل. الوجود هو يتحصل بذاته، ما يتحصل بأمر آخر بلا فصل. فشلون جنس بلا فصل؟ هذا ما ممكن، فمعنى أنه لا جنس له. وأما بغيره، قال جنس الوجود لو هو نفس الوجود لو غيره، غيره يقول لا غير له، لا غير للوجود. هذا اللي هو بنى عليه اعتمادا على أنه الأصالة للوجود دون الماهية، على 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 أصالة الوجود، مبني على أصالة الوجود، هذا اللي ذكره هناك. هذا أيضا استدلال آخر على أن الوجود ليس له جنس ولا أصل، يعني ليس له معرف. الأمر الخامس الذي تعرض له هنا أنه ذكر تعريفين للوجود، هنا هو ردد بين الوجود والموجود، ذكر تعريفين لهما أو للوجود والموجود، هو بحيث يعتبره شيء واحد شيئين، هذا موضوع آخر. يعني هو لم يتعرض إلى هذا، مجرد أنه قال الوجود أو الموجود، هذا تعريف عرف أولا بأنه ثابت العين، يعني الذي ثابت، الذي ثابت في العين يعني الخارج، الثابت العين ثابت في الخارج. والتعريف الثاني هذا نسب للمتكلمين في الهامش، التعريف الأول هو ثابت العين. التعريف الثاني هو أنه الذي يمكن أن يخبر عنه، التعريف الثاني الذي يمكن أن يخبر عنه، فما يمكن أن يخبر عنه هو الوجود، وكل ما يمكن أن يخبر عنه بالنتيجة المفروض يكون هو الوجود، فالوجود هو الذي يمكن أن يخبر عنه. هذا أيضا في الهامش قال هذا تعريف الحكماء. المصنف لم يرتضيهما معا، قال هذا كلها تعريف لفظية من قبيل شرح الاسم أشبه بالتعريف اللغوية، فحينئذ ما رفضها وما رضى بها، بالنتيجة لا جنس ولا فصل ولا خاصة.
لا ليس له تعريف وضوحي
لا مو بس بداهته، ممكن بديهي وإلى تعريف، لأنه ليس له فصل ولا جنس ولا خاصة ولا جنس، هذا الذي يقول لأنه معقول بنفس ذاته لا بتوسط شيء آخر، هذا أولا اللي ذكر هنا معقول بنفس ذاته، واللي ذكر هناك يقول أنه ما عندنا جنس للوجود، لأن الوجود إما يكون هو جنس، هو نفس جنس ويحتاج إلى فصل وهو مستغن عن الفصل، أو غيره لا غير له خلاص. هذا ما تعرض له في هذا الفصل. لاحظوا إذا تقرون المطلب ستشوفون هاي الأمور الخمسة هي التي تعرض لها في هذا الفصل. إحنا في مقام النقد الموضوعي لهذه الأمور الخمسة والقضايا التي ذكرها هنا. نبتدي أولا بالأمر الأول، وهو دعوى أن مفهوم الوجود بديهي التصور والتعقل. نقول مفهوم الوجود، الوجود له مفهوم إجمالي وله مفهوم تفصيلي. الذي تعرض له المصنف هنا هو المفهوم الإجمالي للوجود، ونفى وجود المفهوم التفصيل. المفهوم الإجمالي الوجود في الجملة وجود يقابل عدم مثلا، فحينئذ وجود في الجملة شي يكون إلى معقولية وتصور بديهي، الإنسان مجرد أن ينتبه له يشوف أنه هو موجود في ذهنه يتصوره، في مقابله العدم أيضا هو مفهوم بديهي التصور، هذا ما بي بأس هو صدق. المفهوم الوجود في الجملة بديهي، كما أن مفهوم العدم في الجملة أيضا بديهي. وأكثر من هذا، استحالة اجتماع الوجود والعدم واستحالة ارتفاعهما أيضا بديهي. هذه القضية مو بس أنه تصور مفهوم الوجود بديهي، تصور مفهوم العدم بديهي، لا أكو شيء وراء هذا يترتب على هذا، يعني وهو استحالة اجتماعهما في موضوع واحد واستحالة ارتفاعهما عن نفس الموضوع. هذا ممتنع أيضا بديهي، هذا أيضا شيء بديهي. فأصل تصور مفهوم الوجود في الجملة كونه بديهيا هذا صحيح لا بأس مسلم. كلام وين؟ في المفهوم التفصيلي للوجود. مفهوم التفصيلي للوجود اللي هو مثلا يرجع مثلا إلى التعريف بالجنس بالفاصل بالخاصة، هذا نفاه المصنف قال ليس عندنا تعريف تفصيلي للوجود كمفهوم. مفهوم الوجود ليس له مفهوم تفصيلي، هذا خلاف الوجدان، لأن للوجود مفهوما تفصيليا يميزه العقل عن غيره من المفاهيم، يكون عند العقل بعد التوجه إليه واستيضاحه يكون الوجود مفهوم الوجود أجلى وأوضح من هذا المفهوم الإجمالي المجمل الذي هو موجود في الذهن والذي هو بديهي التصور. مفهوم التفصيلي مو بديهي التصور، يحتاج تأمل وتعمق، لكن مفهوم الإجمالي لا بديهي التصور، ولذا هو نفى مفهوم التفصيل أصلا، قال ما عندنا لا جنس لا فصل لا كذا لا خاصة، كل شيء ماكو لا جنس لا حد ولا رسم. بينما احنا اذا تأملنا في مفهوم الوجود نجد ان له مفهوما تفصيليا يميزه عن سائر المفاهيم الاخرى. لاحظوا ان الوجود والعدم لهم خصوصية من بين سائر المفاهيم. مفهوم الوجود في الذهن يحتاج إلى موضوع، يعني ما يمكن أن يتعلق اليقين أو الشك أو الوهم أو الظن، هاي القضية التصديقية يعني بالنسبة، إلا بين شنو؟ في مفاد قضية مركب تام، تمام؟ حينئذ يكون عندك لاود موضوع ومحمول. في الذهن يكون عندك موضوع ومحمول الوجود، الوجود يصير محمول وعندك موضوع يثبت إله، فنقول زيد وجود، الإنسان وجود، العنقاء مثلا عدم أو معدومة، زين؟ فهناك موضوع في الذهن تتركب عند قضية، يكون متعلق يقين متعلق شك متعلق كذا، زين؟ لسا شوف احنا ندرك بأن الإنسان وجود، الإنسان مو عدم قطعة، الإنسان موجود في الخارج، فالإنسان وجود، بينما العنقاء عدم، ما هو عنقاء في الخارج. أعراض الأعراض في الخارج تختلف عن موضوعها، لا تتحد مع السجاين بين غير. فنقول الوجود في الذهن يختلف موضوعا وهو يكون محمول، ولا بد له من موضوع حتى ندرك تمامية صحة القضية، ثبوتها عدمها انتفاءها، وإلا مفهوم الوجود خالي مفهوم بسيط محض أمر تصوري يرحمكم الله لا علاقة له بالقضايا. يعني مفهوم وجود هذا الإجمالي شكل له قضية، وجود مفهوم تصوري بسيط واحد ما يترتب عليه أثر. بينما تقول مثلا تريد شوف زيد تروح تريد سير على زيد دق الباب تسأل أنه زيد موجود حتى تشوفه، قال لك ما موجود حتى تروح، يعني اكو غرض يترتب على تلبس الموضوع بالوجود، إذا الموضوع متلبس بالوجود يصير عندك شنو؟ قضية ذات أثر. أما وجود خالي وجود تصوري محض شنو فاته؟ مجرد أمر تصوري تعقلي خالي ما يترتب عليه أثر. الآثار الواقعية تترتب عليه من؟ على ثبوت الوجود لموضوع ما. فمن تتصور زيد وتتصور الوجود حينئذ نقول زيد وجود أو زيد عدم، زيد موجود أو زيد معدوم. لاحظوا هذا مفهوم الوجود، مفهوم يعني ما يكون مادة اللي للمشتقات منه أيضا. شوف موجود في الدار، موجود خارج الدار، موجود اليوم، موجود غدا، كذلك العدم. أمس معدوم، اليوم معدوم، أمس عدم، اليوم هو عدم، وأمثال ذلك. قيام، جلوس، زيد، عامر، بكر، سائر الموضوعات هي لو وجود لو عدم. تمام؟ فحينئذ نلاحظ أن الوجود في الذهن لا بد له من موضوع، وإلا ذا الذهن ما يتصور موضوع له ولا يرتبط بموضوع، ماكو بفائدة ولا يترتب عليه أي أثر، مفهوم خالي، كل شيء ماكو، خصوصا إذا كان مفهوم بسيط كما يقول المصنف، كل شيء ماكو، بس وجود فقابل عدم انتهى. حتى من تلاحظ مقابل العدم، يعني العدم تلاحظ شيء ثاني وتقول هذا يقابله، هم صارت عند قضية، أو العدم يقابل الوجود، هم صارت عند قضية. ولاش بس تصور وجود خالي شنو فات شنو أثره؟ ما يترتب عليه أي أثر. لا هو واقع عنه هو مقابل. تمام، بس قصدي بالنتيجة هاي البديهية الثانية اللي هي البديهية التصديقية، هو استحالة اجتماع الوجود والعدم في 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 موضوع واحد واستحالة ارتفاعهما عن نفس الموضوع. هذا يتوقف على ملاحظة أمر آخر، موضوع ثاني، ونشوف أنه اجتمعا ما اجتمعا، حين نحكم عليه باستحالة الاجتماع أو استحالة الارتفاع. تمام؟ فالوجود والعدم من العوارض في الذهن وإلهن موضوعات ذهنية، مو أنه الوجود خالي ما له موضوع ذهني. قضية ذهنية تتركب من موضوع ووجود يتلبس به ذلك الموضوع، أو وجود أو عفوا موضوع وعدم يتلبس به ذلك الموضوع. لكن في الخارج ما عندك اثنين، في الخارج الوجود وزيد واحد، ما عندك اثنين، زيد ووجوده، هذا الكتاب ووجوده ما عندك شيئين في الخارج، وجود الكتاب والكتاب، هو الكتاب عين وجودي. ما عندك اثنين في الخارج، عدم والعنقاء، ما عندك اثنين في الواقع، عدم وعنقاء، هو عدم والعنقاء اثنيناتهم واحد بالخارج، ماكو. بينما قيام وزيد، القيام وزيد هم بالذهن، من تنسب القيام إلى زيد هم بالذهن اثنين، هم بالخارج اثنين. فزيد في الذهن غير قيامه، وفي الخارج أيضا غير قيامه، لكن زيد في الذهن غير وجوده، في الخارج عين وجوده. العدم في الذهن غير موضوعه، غير العنقاء، في الخارج عين العنقاء، ما واضح شلون؟ هاي خاصية الوجود والعدم، أنهما يختلفان عن موضوعيهما في الذهن ويتحدان مع موضوعيهما في الخارج. مصداق الوجود في الخارج نفس مصداق زيد، نفس مصداق موضوعه. مصداق العدم في الخارج نفس مصداق موضوعه. شوف من ما من من عدم من ماكو عنقاء ماكو، عنقاء تتلبس بالعدم فهي ما موجودة، لكن زيد يتلبس بالوجود فهو موجود. زيد وجوده واحد في الخارج مو اثنين، عدم والعنقاء واحد في الخارج هم اثنين. هاي خاصية للوجود والعدم من بين سائر الأعراض. فالوجود عرض ذهني، وجود عرض ذهني على موضوعه في الذهن، اثنين ما عندك في الذهن واحد. زيد غير موضوعه في الذهن قطعا، هذا أمر بديهي.
وجود هذه القضية هو واحد من ذلك، يعني وجود هذا القضية في الذهن
بلي
هذا القضية وجود هذا القضية هو واحد
بلي.
وجود هذه القضية زيد موجود
في الذهن لا اثنين، في الذهن اثنين مفهومة، يستحيل اتحاد المفاهيم بالذهن، مفاهيم كلها متباينة، مفهوم زيد غير مفهوم وجود.
وجود هذا وجود هذه القضية مو وجود انه زيد وش اسمك وموجود، وجود نفس القضية.
لا حتى القضية كان قضية منين، القضية منين متكونة مو الموضوع محمول. القضية احنا جايين نتكلم عن اجزاء القضية، نقول الوجود في الذهن غير زيد في الذهن. في الخارج واحد اما في الذهن اثنين، هذا ما عنده مشكله المصنف به حتى بعدين هو هم يقول في الذهن اثنان بس في الخارج واحد، واحنا هالقضيه مسلم بها برغم ان ما نبني عليها اصاله الوجود. نقول اصاله الوجود ما تبتني على هذا الموضوع، اصاله الوجود بعدين ان شاء الله ان فيها ماكو اصاله الوجود بالمعنى اللي ذكره، بس بالنتيجة في الذهن قطعا اثنين، هذا أمر وجداني تمام. في الذهن مفهوم زيد غير مفهوم وجود، ولا شلون شلون تنسب الوجود إلى زيد وهو نفسه، يعني جاء تنسب الوجود إلى نفسه وجاء تنسب زيد إلى نفسه، ما تقول زيد وجود. في الذهن قطعا اثنين مو بديهي، هذا مفهوم زيد غير مفهوم وجود تمام. في الخارج واحد مصداق الوجود مصداق زيد هو هذا نفسه، ما عندك اثنين، واضح؟ مهم هذا المطلب اللي نبينه، نقول بأنه مفهوم الوجود ومفهوم موضوعه في القضية الذهنية اثنان مو واحد، لكن في الواقع الخارجي محكي عنه بهذه القضية هو واحد. بينما نجي إلى سائر الأعراض الأخرى مثل المشي الضحك القيام القعود، يعني سواء كان وضع أو كان بلي متى أو أين أو كذا، أي يا مقولة من المقولات تجيها يا عرض من الأعراض تشوفه هو في الخارج غير موضوع، اثنين عدت في الخارج. ولذا ينفك واحد عن الثاني، لو واحد شلون ينفك عنه؟ كان بينفكك عنه ينتفي، بينما نشوف زيد باقي، قيامه يزول، مشي يزول، جلوسه يزول، نومه يزول، يقظته يزول، وأمثالها، هو باقي نفسه. فيختلف في الخارج الموضوع غير العرض، بينما الوجود لهذا فتسن عرض يختلف مع موضوعي في الذهن وهو واحد في الخارج. ففي الخارج ما عندك اثنين، ما عندك موضوع محمود، الموضوع المحمود بس بالذهن راح يصير، يعني الاثنين بس بالذهن، في الخارج واحد، هو وجود زيد وجوده في الخارج واحد، عنقاء وعدمه في الخارج واحد. هاي خصوصية علما ترتبط بهذين المفهومين، هذا أمر الجامع بين هذين المفهومين، مفهوم الوجود ومفهوم العدم. يبقى شنو اللي يميز بينهما؟ واضح التمييز بينهما، الوجود عرض، عرض يتحد مع موضوعه، مع موضوعه ما يختلف، بل يختلف مع ويتغير عن مغاير لموضوعه في الذهن، او يختلف مع موضوعه في الذهن ويتحد معه في الخارج. العدم ايضا كذلك، هذا امر مشترك بينهما، بس في الوجود هذا العرض الذي هو يختلف عن موضوعه في الذهن هو به تحصله في الخارج. بيش يتحصل شيء في الخارج؟ بالوجود. فشي يكون يكون تعريف الوجود بالنتيجة هكذا: الوجود هو المفهوم، عفوا هو عرض، العرض الذي يعرض على موضوعه ذهنا ويتحد معه خارجا، وبه تحصله. هذا العرض الذي يعرض على موضوعه ذهنا ويتحد معه خارجا، هذا مشترك بين الوجود والعدم، يختلف عن سائر الأعراض الأخرى بهذه الخصوصية. بعدين نقول فصل رسم أي شيء كان. المهم إحنا خلينا نشوف هذا التعريف يخلي الوجود والعدم أجلى وأوضح من ما لو كان نغمض ونشوف مفهوم إجمالي وجود وعدم، أكو فد مائز بينهما بس ما نعرف تفاصيله شنو. وجود يختلف عن سائر الأعراض بس شنو بيش يختلف؟ مغمضين ما ندري شنو، كله مجمل، مفهوم مجمل. بينما هذا لا، مفهوم تفصيلي يتوضح عندك. الوجود والعدم هذني عرضان، عرض في الذهن، هذا عرض وإلى معروضة، تمام، صفة وإلها موصوفة. زيد يوصف بالوجود، عامر مثلا يوصف بالعدم، عنقاء يوصف بالعدم، وزيد يوصف بالوجود، انسان يوصف بالوجود، تمام، اثنين في الذهن. هذا يختلف عن سائر الاعراض. الاعراض اثنين في الذهن واثنين في الخارج، بينما الوجود والعدم اثنين في الذهن واحد في الخارج، كل واحد ويا موضوع، تمام. بالوجود تحصل الشيء هذا اللي هو موضوع في الذهن، بالوجود يتحصل بالخارج، يكون إلى ثبوت وإلى وجود، بالعدم يكون إلى انتفاع. بالعدم ينتفي الموضوع في الخارج. إذا تثبت العدم للموضوع في الذهن ما تصدق القضية إلا ما يكون منتفي في الخارج، بينما من تثبت الوجود للموضوع في الذهن ما تصدق القضية لا يكون ثبوت في الخارج. فبالوجود تحصل الموضوع في الخارج، بالعدم انتفاء الموضوع في الخارج. هاي خصوصية للوجود تختلف عن سائر الخصوصيات الأخرى حتى عن العدم. والعدم أيضا له خصوصية تختلف عن سائر خصوصيات الأعراض الأخرى. فهما عرضان، لكن عرضان وين؟ بالذهن مو بالخارج. بالخارج ما عندك عرض ومعروض، عندك واحد، لو موجود لو معدوم. بينما بالذهن عندك اثنين. هذا يختص بمن؟ هاي الخصوصية تختص بالوجود والعدم وتختلف عن سائر الأعراض الأخرى. هذا ما يكون تعريف للوجود ويجعله في الذهن أوضح وأجلى، وما يكون صورته تفصيلية في الذهن بشي حالة تكون واضحة وجلية غير ما تشوف صورة مجملة، وهذا بالنتيجة تعريف رح يصير. بس هذا بعد كونه بالجنس، كونه بالفاصل، كونه بالخاصة، بالنتيجة احنا ميزناه عن غيره، تمام. هذا مو مهم، يعني احنا عندنا اشكال اساسا في الحد والرسم، اصل في التعريف عندنا اشكال. هذا مذكور في المنطق ان الحد هو التعريف بالجنس القريب، والفاصل هو شلون نعرف الجنس وشلون نعرف الفصل وش وقت نعرف وش وقت نقدر نعرف، ومن اللي يعرف الفصل ومن اللي يعرف الجنس الحقيقي، ومن اللي يعرف الذاتيات ومن اللي يعرف العرضيات. احنا لو بس رب العالمين شو مسوين التعريف الحد والرسم ان لو الغيرنا العلام الغيوب لو ان احنا ما نقدر نعرف لا الجنس الحقيقي ولا الفصل الحقيقي، كل ما نعرف خواص هذا نقدر له، إلا نجي نعرف الجنس والفصل بتعريف آخر غير ما يعرفوه. على كل هذا نشير لإشارة إن شاء الله في مورد آخر ممكن نجي الحديث عنه. هسه احنا جبنا عنوان عام هو عنوان العرض، عنوان العرض عنوان عام يعم سائر الأعراض بما فيها الوجود والعدم، لكن الوجود والعدم تختص بكونها أعراض ذهنية مو أعراض خارجية، فهي تختلف تعرض في الذهن على موضوعها، في الخارج ما تعرض في الذهن تتحد معه. هذا خصوصية الوجود والعدم، مو بس عرض، عرض في الذهن مو عرض في الخارج، بينما بقية الأعراض أعراض في الذهن وفي الخارج، يعني لها موضوع ذهني غيرها، ولها في الخارج أيضا موضوع خارجي غيرها تعرض عليه في الخارج. الكتاب يتلبس بالبياض أو الورقة تتلبس بالبياض، بياضها غيرها، تتلبس بالسواد وسوادها غيرها، في الخارج غيرها. استحالة اتحاد العرض والمعروض هو في الخارج، في الذهن مستحيل أن عرض ومعروض ما يمكن يتحدان، بس مرة يكون عرض ومعروض في الذهن دون الخارج فيختلفان في الذهن يتحدان في الخارج، مرة يكون عرض ومعروض في الذهن وفي الخارج فيختلفان هم في الذهن وهم في الخارج، كل شيء بحسبه. فالوجود والعدم عرضان ذهنيان وليس عرضين خارجيين. فشوف هذا الوجود سنخ عرض يختلف مع موضوعه في الذهن ويتحد معه في الخارج، وكذلك العدم. والفاصل بين الوجود والعدم أن الوجود به تحصل موضوعه في الخارج، بينما بالعدم به انتفاء موضوعه في الخارج. هذه الخصوصية للوجود والعدم. وبهذا البيان فقد عرفنا كل من الوجود والعدم تعريف تفصيلي، ويجعله أوضح، هذا أوضح عند العقل بعد وأجلى، تمام؟ بالرغم من أنه هذا المفهوم مو بديهي، هذا التعريف مو بديهي، التعريف نظري بعد التأمل في خصوصيات الأعراض والأعراض والموضوعاتها، وأنه أقوى عندنا ذهنية وعندنا خارجية وعندنا في الذهن دون الخارج، عندنا في الأشكال بعد قد يحتاج تأمل في حال الأعراض وخصوصياتها وكذا وكذا، وإلى أن ميزنا هذا العرض عن سائر الأعراض بخصوصيته الواقعية، والعدم ميزناه عن سائر الأعراض بخصوصيته الواقعية، وشفنا الوجود والعدم امتازا عن سائر الأعراض بأنهما يختلفان مع موضوعيهما في الذهن دون الخارج. هذا يجعل العدم والوجود لهم خصوصية، أعراض بس لهم خصوصية، أعراض راح تكون أعراض ذهنية لا خارجية. يبقى المائز بين الوجود والعدم هذا بديهي، أن الوجود بتحصل الموضوع في الخارج، بينما بالعدم انتفاء الموضوع في الخارج.